الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن في الخطبة الحادية عشرة من سلسلة قضايا الشباب. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الشباب والعلم، والشباب والعمل، والشباب والمسجد، والشباب والعفة، والشباب ووسائل الاتصال الحديثة، والأسبوع الماضي عن الشباب وبر الوالدين، ونتحدث اليوم مرة ثانية عن الشباب وبر الوالدين. ذلك لأن بر الوالدين أيها الشباب أمر مفصلي في حياتكم، بل إنه سبب سعادة أو سبب عدم سعادة عياذا بالله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه ثلاث مرات، يدعو عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يذله الله. رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي نال هذه الدعوة القاسية؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يدخل الجنة ببره لوالديه. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولئن تكلمت في الأسبوع الماضي عن أجور عشرة لبر الوالدين، فإني سأتحدث اليوم عن أمور خمسة بها تعين ولدك على برك. خمسة أمور تعين بها ولدك على برك. أيها الإخوة الكرام، عندما يتحدث القرآن الكريم عن حقوق الزوج على زوجته، فإنه يتحدث من طرف آخر على واجباته تجاه هذه الزوجة حتى تكتمل الصورة. عندما يتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن حقوق العمال على مدرائهم، فإنه بالمقابل يتكلم عن واجبات هؤلاء العمال تجاه مدرائهم حتى تكتمل الصورة. عندما يتحدث الإسلام عن حقوق المعلم على المتعلم، فإنه يتحدث عن واجبات هذا المعلم نحو تلامذته، وهكذا في حقوق الجار، وهكذا في حقوق الأرحام، وهكذا في سائر القضايا. وبناء عليه، فإن الإسلام عندما يتحدث عن بر الوالدين وهو حق لهم على أولادهم، فإنه يتحدث أيضا كيف تعين أولادك على البر؟ إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر. وتعاونوا، وفعل تعاونوا يحمل معنى المشاركة، يعني أن الولد يبر أباه، ويعني أن الأب يعين ابنه على البر، يعني أن الابن يبر أمه، ويعني أن الأم تعين ابنها على البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعينوا أولادكم على البر، من شاء استخرج العقوق من ولده. الحديث عند الطبراني. وجاء في الخبر: رحم الله والدا أعان ولده على بره. قالوا: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل إحسانه ويتجاوز عن إساءته. فكيف تعين ولدك على البر؟ 5 أمور بها تعين ولدك على برك. أولا: اختيار أمه، لأن النساء يلدن أشباههن وأشباه إخوانهن وأخواتهن، والمرأة البارة بأهلها تلد البارين بأهلهم، والمرأة الصالحة تنجب الصلحاء. وإن اختيار الزوجة هو أهم اختيار في الحياة قاطبة. من ستكون زوجتك أيها الشاب؟ لا يغرنك طول فارع أو جمال بارع أو حب عارم، هذا لا يكفي، هذا جزء من القضية. اختيار الزوجة أهم اختيار في حياتك. وأنت عندما تختار زوجتك تختار أولادك، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يشكو له عقوق ولده، فأمره بإحضاره. فسأله وقال: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال: فإن أبي ما فعل شيئا من ذلك. فقال عمر للأب: انطلق، فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. اختيار الأم أول سبب يعين الولد على البر. وكذلك الفتاة عليها أن تختار من سيكون أبا لأولادها، وهو اختيار على درجة عالية من الأهمية. الأمر الثاني الذي تعين به ولدك على برك: العدل بين الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وفي لفظ: سووا بين أولادكم في العطية، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. وفي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وعن الحسن قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم، فمسح الأب رأس ابنه وأقعده على فخذه اليمنى. قال: فلبث قليلا فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه، فمسح رأسها وأقعدها على الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل على فخذك الأخرى؟ أجلس ابنتك كما أجلست ابنك. فحملها على فخذه الأخرى فقال: الآن عدلت. فالعدل بين الأبناء يستخرج برهم، وتفضيل واحد على الآخر يجلب عقوقهم ويزرع بذور الشقاق بينهم. روى طبيب شاب وراقب طبيب قال: أنجب أبي 3 بنات ثم أتبعهن ب3 ذكور، لكن الولد الأول فينا ظلت له مكانة خاصة ومميزة، ويحظى بحب أبي وتفضيله علينا. وقد انعكس ذلك على أمه الأخرى التي أصبحت تفضل أخي الكبير. والغريب أن أخي الأكبر أصيب بمرض فزاد الحب له، وأنفق أبي الكثير على زواجه وخصه بعطية كبيرة دوننا. نحن الآن بعد وفاة أبي نترحم عليه، لكننا كنا نريد منه أن يعدل بيننا وألا يفضل أحدنا على الآخر، مع أن المتكلم طبيب، في نفسه شيء من ظلم أبيه لسائر الإخوة. يقول أحد موجهي وزارة التعليم، أيضا موجه وفي وزارة التعليم، رجل له مكانة، يقول: رحم الله أبي، كان يفضل أخي الأكبر علينا ويخصه بأدق أسرار عمله، ويقول إنه يشقى في تحمل المسؤولية معه، وكان يتخذه صديقا له، أما نحن الصغار فلم يكن يقربنا منه. وبعد وفاة أبي استولى أخي على كل شيء، ولم نأخذ من إرث أبي إلا القليل القليل. كان هذا مصدر ألم متجدد لنا جميعا، خصوصا وأن فينا من لم يوسع الله عليه في الرزق، بينما أخي الأكبر يتمتع بالثروة كلها هو وأولاده، ومنا من لا يترحم على أبينا، ومن أبنائنا من لا يذكر جده بخير. العدل بين الأبناء يستخرج برهم، وتفضيل واحد على الآخر يدعوهم إلى العقوق، وأنت تعين ولدك على برك إذا عدلت بين أبنائك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال: نحلني أبي نحلا، يعني أعطاني عطية، فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم، أن تعطي واحدا، أن تكتب لواحد عقارا ولا تكتب للآخرين، ارجع فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، لا تفضل واحدا على الآخر. السبب الأول الذي تعين به أولادك على البر اختيار الأم، والأمر الثاني العدل بين الأبناء. الأمر الثالث الدعاء للأبناء، أن تدعو لهم. مما يعين الأولاد على البر الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وهذا شأن الأنبياء والصالحين كما يحدثنا القرآن الكريم. فإبراهيم عليه السلام يدعو: ربي هب لي من الصالحين، ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وزكريا يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والمؤمنون يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، والشاهد هنا ودعوة الوالد على ولده، يعني أو له، دعوته عليه أو له. ولئن كان الدعاء للأولاد يكسبك برهم، فإن دعاءك عليهم يورثك العقوق. شكى رجل إلى أحد العلماء عقوق ولده، فقال له: أكنت تدعو عليه بشيء؟ قال: نعم، ألا يوفقه الله. قال: لقد استجاب الله لك، اذهب، أنت أفسدته. عندما تدعو على الولد ألا يوفقه الله، إذن سيصير هذا الولد عاقا، حتى لا يلحقه التوفيق. لا تدعوا على أولادكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة فينزل فيها إعطاء فيستجاب لكم. الأمر الأول اختيار الزوجة، والأمر الثاني العدل بين الأبناء، والأمر الثالث الدعاء لهم. الأمر الرابع الذي تعين به الولد على البر تربيته تربية إسلامية صحيحة. التربية الإسلامية أيها الأخ تعين ولدك على البر، تدفعه نحو البر، تدعوه للبر، تدربه على البر. وكم من مرة جلست مع شباب في غيبة عن آبائهم في مسجد من المساجد أحدثهم عن البر وأدعوهم إلى البر، فكنت أبكي ويبكون. التربية الإسلامية تدعو أولادك إلى البر، وأنا أكيد أن آخرين بعيدين عن التربية الإسلامية إذا جلسوا مع أبنائك في غيبة منك قالوا لهم: إن أباك رجل رجعي، إن أمك ذات الحجاب متخلفة، إن طاعتك لوالديك دليل على نقصك وعلى عدم اكتمال رجولتك. التربية الإسلامية تقوم على بر الوالدين. التربية غير الإسلامية لا تحسب للبر حسابا. إنك عندما تأخذ بيد أولادك نحو بيت الله، نحو أهل القرآن، نحو أصحاب الخير، فأنت تأخذه نحو البر. وأنت عندما تدفع أولادك إلى المدارس العلمانية، المدارس التي تقصي الدين عن التربية، المدارس ذات المناهج الغربية، تدفعهم نحو أصحاب المقاهي والملاهي، فأنت تنزع من أولادك البر، أو على أقل تقدير أنت لا تعير البر أي اهتمام عند أولادك. إن البر تربية، أنا أربي أولادي على البر، وإن العقوق تربية. شاب يدرس في كلية الطب، الصيف الماضي سافر إلى لندن ليخضع لدورة لغة لمدة شهرين. استأجر غرفة في دار عائلة إنجليزية مؤلفة من زوجة بلغت 60 وزوج جاوز 60 وحدهما. في يوم من الأيام عاد متأخرا إلى المنزل وقد نام الأهل أهل البيت، فشاهد في المطبخ أواني متسخة. خطر له أن يغسل هذه الأواني تخفيفا عن هذه المرأة المسنة، ففعل. عندما أصبح الصباح قالت له المرأة: من نظف الأواني؟ قال: أنا. قالت: كم تريد من الأجر؟ فاستغرب، قال: لا لا أريد، أنا فعلت هذا لوجه الله وتخفيفا عنك لسنك. قالت: نحن هنا ما عندنا شيء اسمه لوجه الله، كله له ثمن، كم تريد؟ قالت: ابنتي تأتيني في كل أسبوع مرة لمدة ساعتين، تطبخ لي ولأبيها وتأخذ منا أجرا، وابني يتصل بي كل عام في عيد الأم إذا سنحت له الفرصة. هذه هي التربية الغربية. عندما تدفع أولادك نحو المناهج الغربية أنت تدفعهم نحو هذه التربية بالضبط، لأن التربية متكاملة. نعم، سيعلمونهم العقل والعلم والفهم، ويعلمونهم أن أمك شيء منفصل عنك، وأنك شيء منفصل عنها، أن أباك رجل من القرن الماضي وأنت من قرن الحضارة. التربية متكاملة. التربية الإسلامية تعين أولادك على البر. التربية اللادينية تعينهم على عدم البر، أو على أقل تقدير لا تذكر لهم البر مطلقا مطلقا. خمسة أمور تعين بها ولدك على البر. اختيار أمه، العدل بين الأبناء، الدعاء للأولاد تربيتهم تربية إسلامية صحيحة. الأمر الخامس والأخير، لا تكلفهم ما لا يطيقون، لا تكلفهم ما لا يطيقون. إنك عندما تكلف أولادك ما لا يطيقون فأنت تدعوهم بشكل غير مباشر إلى عدم طاعتك، لا يستطيعون. فالأم التي تطلب من ابنها أن يطلق زوجته تكلفه ما لا يطيق، وهي تدعوه بطريقة ما نحو العقوق. الأب الذي يثقل كاهل أبنائه بطلباته المادية بغير حاجة ملجئة يكلفهم ما لا يطيقون، وهو بالتالي يدعوهم نحو العقوق. الأم التي تدعو ولدها إلى هجر زوجته أو تدعو ابنتها إلى هجر زوجها، هذه تكلفها ما لا تطيق، وهي تدعوها بطريقة ما نحو العقوق. الأب الذي يصب على أولاده الشتائم أو يوبخهم في حضرة أصحابهم يطلب منهم أن يتحملوا منه ما لا يطيقون، وهو يدعوهم بطريقة ما نحو العقوق. وربنا جل جلاله مع عظيم قدره قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمؤمنون دعوا ربهم فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نحن لنا طاقة. أيها الأب لا تكلف أولادك ما لا يطيقون، إذا كان الأمر فوق طاقتهم لا تطلبه منهم، لا تطلبه منهم حتى يبقون على البر فيما بينك وبينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد، وإن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم ولده، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم. أيها الإخوة الكرام، هذه هي أمور خمسة تعين بها ولدك على برك: اختيار أمه، العدل بين الأبناء، الدعاء لهم، تربيتهم تربية إسلامية صحيحة، ألا تكلفهم ما لا يطيقون. أختم هذه الخطبة وهذا البحث على هذا المنبر حول الشباب وبر الوالدين بهذه القصة التي جرت في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط. يقول: جاء عن جابر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال له: اذهب فأتني به. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الشيخ عن شيء في نفسه قاله في شأن ابنه ما سمعته أذناه. سيدنا جبريل قال: يا محمد، إذا جاءك الرجل قل ما الحديث التي تكلمت به في قلبك؟ قال: فلما جاء الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: يا رسول الله، سله هل أنفقته إلا على نفسي أو على إحدى عماته أو خالاته؟ يعني أنا محتاج لهذا المال، لم أخذه بغير ضرورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني من هذا، وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فنظر الشيخ متعجبا وقال: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، والله لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. ثم أنشد يقول: اسمعوا أيها الأبناء، غذوتك مولودا، وعلتك يافعا. وأنت صغير كنت آتي بالغذاء لك، وعندما شببت كنت أيضا آتيك، أعيلك بما تحتاجه في دراستك، في ذهابك، في إيابك، في سرورك. غذوتك مولودا، وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيناي تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إن لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال: فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. أيها الإخوة الشباب، إن سر سعادتكم بر الوالدين. قضية القضايا في قضايا الشباب أن تكون بارا بوالديك حتى تسعد في الدنيا والآخرة، وحتى يسعد مجتمعك بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.